إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، قبل أن نبدأ في خطبتنا، ليعلم أن اشتغال المصلي بالجوال صورة من صور اللغو الذي يبطل أجر الجمعة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولولا ضمان الله تبارك وتعالى بحفظ دينه وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه ويحيي منه ما أماته المبطلون وينعش ما أخمله الجاهلون، لهدمت أركانه وتداعى بنيانه، ولكن الله ذو فضل على العالمين. انتهى كلامه. معاشر المؤمنين، إن من سنن الله تبارك وتعالى التي وضعها في كونه سنة التدافع، كما قال الله جل جلاله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يقول الإمام السمعاني في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قال: القول المعروف أن الدفع هاهنا هو دفع المجاهدين عن الدين وعن سائر المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الدفع عمن لا يصلي بالمصلي، وعمن لا يجاهد بالمجاهد، وعمن لا يعلم بمن يعلم. انتهى. فهذه كلها من صور الدفع الذي لولا وجوده لهدمت صوامع وبيع، إلى آخر ما دل عليه قول ربنا تبارك وتعالى: وإن من حكمة الله عز وجل ألا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الضرورات الخمس التي تكفلت الشريعة بحفظها الدين، ولذا شرع الجهاد مع كل بر وفاجر لحماية حوزة الدين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب الجهاد ماض مع كل بر وفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يقول المهلب: استدلال البخاري صحيح أن الجهاد ماض مع البر والفاجر إلى يوم القيامة، من أجل أنه أبقى صلى الله عليه وسلم الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وقد علم صلى الله عليه وسلم أن من أئمته أئمة جور لا يعدلون ويستأثرون بالمغانم، فأوجب هذا الحديث الغزو معهم. يعني برغم استئثارهم بالمغانم وبرغم جورهم أوجب الجهاد والغزو معهم، قال: ويقوي هذا المعنى أمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر من السلاطين، وأمره بالسمع والطاعة ولو عبدا حبشيا. انتهى كلامه. ويوم أن كانت الأمة تغزو أعداءها كانت في عز وقوة ومنعة، ويوم أن تركت الجهاد ذلت وغزيت في عقر دارها وأذلها أعداؤها واحتلوا أراضيها بل وجزءا من مقدساتها. كل هذا الذي سمعتموه مقرر ثابت لا إشكال فيه، إلا أن هذا القتال والجهاد لا بد له من علم يرسخه، هذا الجهاد لا بد له من علم يرسخه وحكمة تضبطه، وإلا أصبح فتنة وفسادا في الأرض. يقول الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرين على الحق يقاتلون وهم من أهل العلم. تأمل، تأمل في تبويب الإمام البخاري وفقه البخاري في أبوابه. الباب قال فيه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم من أهل العلم. فجعل هذا القتال الممدوح الذي يبقى أهله على الحق ظاهرين من أهل العلم، وليسوا شداة له وليسوا جهلة، ولكنهم من أهل العلم. وهو دال على أهمية الفقه في الدين لمن يجاهد في سبيل الله. وقد جعل الله الفقه في الدين قسيما للجهاد حين قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل المؤمنون فئتين: فئة تنفر لتعلم العلم والتفقه في الدين، وفئة أخرى يقومون بما هم بسبيله. يقول الإمام ابن الجوزي: وكل من فاته العلم تخبط. وهذه كلية مطلقة، كل من فاته العلم تخبط ولو كان متدين الظاهر، ولو كانت نيته صالحة ومقصده شريفا، إذا فاته العلم تخبط في أودية الجهل. ويدل على أهمية الفقه في الجهاد قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، يعني تأكل في ذلك المرج أو في تلك الروضة، فما أصابت في طيلها، يعني ما أصابت أكلا وهي مربوطة في ذلك الحبل من المرج أو الروضة كانت له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها، قطعت الحبل فاستنت شرفا أو شرفين ركضت، كانت أرواثها وآثارها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له. ورجل ربطها تغنيا، يعني استغناء بها، تغنيا وتعففا، ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. وأما الذي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك، رواه البخاري ومسلم. يقول الإمام ابن عبد البر: فالخيل المعدة للجهاد هي التي في نواصيها الخير، وما كان معدا منها للفتن وسلب المسلمين فتلك كما قال ابن عمر خيل الشيطان. ما أعد للفتنة وسلب المسلمين فهو حظ الشيطان، فمن لم يتقي ويفقه وقع في عظائم الأمور باسم الجهاد. ولا أدل على ذلك من ولوغ بعض الشباب في دماء المسلمين بدعوى الجهاد وبتأويلات فاسدة. ودماء المسلمين عظيمة شديدة الخطورة، بل هي أشد حرمة من الكعبة المشرفة، وهي حفرة من حفر النيران. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الدماء فقال في الحديث الذي طالما كرر على أسماعكم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومع ذلك الأصل الأصيل الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو قيل لشاب متحمس اقتل مسلما لشبهة لقتله متأولا أو غير متأول، ولو قيل له نريد هدم الكعبة ونبنيها على قواعد إبراهيم لاستعظم ذلك أشد من أي جريمة. وهذا أعظم دليل على الجهل وقلة الفقه وعدم معرفة مراتب الدين. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن خرج على أمته يضرب برها وفاجرها، فقال صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم. وما أوقع كثيرا من الشباب في الدماء والاقتتال إلا التأويلات الفاسدة، التأويلات التفسيرات الفاسدة، يسلك سلوكا منحرفا ويبرره تبريرا جميلا، يخرجه تخريجا شرعيا، يتأول. وقد جاء التحذير في الكتاب والسنة من مشابهة بني إسرائيل الذين استحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، والحيل من صورها التأول، فإن التأول يأتي في صورة حيلة يخرج بها الإنسان الخطأ في صورة صواب. فأخبر ربنا تبارك وتعالى عن مسخ وهلاك أصحاب الحيل عندما قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فعوقبوا بالمسخ وبالعذاب. فقال الله جل جلاله بعدها: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. تعهد الله بأن يبتليهم بمن يسومهم العذاب الأسوأ إلى يوم القيامة بسبب ارتكابهم الحرام بالحيلة وركوبهم ما نهوا عنه بالتأول الفاسد. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود. لماذا لعنوا؟ قال: حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، حرم الله عليهم الشحم فاحتالوا على ذلك التحريم فأخذوا الشحم فأذابوه فباعوه وأكلوا ثمنه. وسيكون مثل ذلك في هذه الأمة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يعني جبل، يروح عليهم بسارحة لهم قطعة من الغنم، يقول: يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير يأتيهم وهم في ذلك الموضع، يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين، يرفع الله الجبل فيدكه على رؤوسهم ويمسخ البقية قردة وخنازير إلى يوم القيامة، رواه البخاري. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة. الحرام لو أتاه الإنسان من وجهه لكان أهون من أن يحتال عليه بالحيل بالتأويلات الفاسدة. استحلت الدماء وفرح بذلك الأعداء. يقول ابن القيم: ويكفي المتأولين كلام الله ورسوله بالتأويلات التي لم يردها ولم يدل عليها كلام الله، أنهم قالوا برأيهم على الله وقدموا آراءهم على نصوص الوحي وجعلوها عيارا على كلام الله ورسوله، ولو علموا أي باب شر فتحوا على الأمة بالتأويلات الفاسدة، وأي بناء للإسلام هدموا بها، وأي معاقل وحصون استباحوها، لكان أحدهم أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتعاطى شيئا من ذلك. فكل صاحب باطل قد جعل ما تأوله المتأولون عذرا له فيما تأول هو، وقال: ما الذي حرم علي التأويل وأباحه لكم؟ إلى أن قال ابن القيم: فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه ولا دل عليه أنه مراده. وهل اختلفت الأمم على أنبيائها إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟ انتهى. معاشر المؤمنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكن قدر الله ماض وسنة الله جارية. فقد جعل بعض الشباب المتحمسين بجهل جعلوا بأس الأمة بينها، وأفرحوا بذلك أعداءها، وأضعفوا بذلك شوكتها، وتسلطوا على إخوانهم في الدين والعقيدة فاستباحوا دماءهم. كل ذلك بالتأويل الفاسد، بالتفسير المتهوك، والتخريج النابع عن قلة علم وفقه وإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وكل تأويل فاسد فله جواب، جوابه عند أهل العلم، ولكن كيف يصل أولئك إلى أهل العلم إذا كانوا قد سدوا آذانهم عن سماع قولهم واتهموهم وأساءوا بهم الظن؟ فيبقى الواحد منهم في حيرة لا يجد من يفك حيرته، وهذه من العذاب المعجل لأولئك الحيارى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الفضل العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، لا يظن أن ما سبق فيه تهوين من أمر الجهاد وشأن القتال في سبيل الله، فيكفي في ذلك ما ورد فيه من نصوص الوحيين، يكفي فيه ما قاله أهل العلم إذ جعلوه ركنا سادسا من أركان الإسلام، غير أن المقصود غير هذا. إنني أقول إن ما سبق حجة يحتج بها بعض من يتهوك في الدماء، وليست بحجة، بل هي قول ساقط وتأول فاسد وارتكاب للعظائم باسم الجهاد، والجهاد منه براء. فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم القول لحبه أسامة بن زيد رضي الله عنه. وما الذي فعله أسامة حتى كره أسامة وود أن لو لم يسلم إلا بعد تلك الحادثة؟ ما الذي فعله أسامة؟ أسامة قام على رجل مشرك صلد شجاع قوي أهلك المسلمين قتلا، لا يصمد لرجل من المسلمين في المعركة إلا قتل المسلم. فقام له أسامة فلما حصره قال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله. مشرك محارب في أرض المعركة أهلك المسلمين قتلا ولم يسلم حتى رأى لمعة السيف على رقبته، فقتله أسامة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لأسامة قولا عظيما، حتى ود أسامة أنه لم يكن قد أسلم إلا بعد تلك الحادثة. ليت شعري لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الشببة الجهلة الذين يريقون دماء المصلين، ماذا سيقول لهم؟ ما القول الذي سيقابلهم به؟ يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعد تلك الحادثة، يقول أنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يقصد أسامة، يعني لأن أسامة بعد تلك الحادثة أخذ درسا فصار لا يمكن أن يقتل أحدا عنده شبهة إسلام. فقال رجل من الجلوس في مجلس سعد، فقال لسعد ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ يعني يقول لسعد قاتل في الفتنة حتى يكون الدين كله لله، وكان سعد ممن اعتزل الفتنة. فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، وإن من الفتنة يا معاشر المؤمنين أن يفرح القاتل بقتل أخيه المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال خالد بن دهقان سألت يحيى ابن يحيى الغساني عن قوله صلى الله عليه وسلم فاعتبط بقتله، فقال يحيى الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك. قال أبو داود قال فاعتبط قال يصب دمه صبا. ووالله يا معاشر المؤمنين لو جلس الرجل في بيته والتفت لشأن نفسه ولم يجاهد في سبيل الله قط لكان خيرا ممن أمضى عمره في الجهاد ثم سفك الدم الحرام، فكيف بمن لم يجاهد قط وتجرأ على الدم الحرام؟ فإن من آمن بالله وأدى فرائضه خير ممن جاهد في سبيل الله ثم ارتكب العظائم. يدل على الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، رواه البخاري. ويدل على المعنى الثاني ما جاء عن امرأة أبي السفر وقد دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت بعت زيد بن أرقم جارية إلى العطاء ب800 درهم وابتعتها منه ب600. تقول امرأة أبي السفر لعالي عائشة عن بيعة تمت بينها وبين زيد بن أرقم الصحابي الجليل صاحب القرآن، بيعة معاملة مالية، ولكن تلك المعاملة المالية كانت فيها صورة ربا. فقالت لها أمنا عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريتي أو بئس ما اشترى. أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. تخيل معاملة مالية محرمة وقع فيها ربا، أفتت أمنا عائشة أن مثل تلك المعاملة كفيلة بإبطال جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن بطال معنى ذلك والله أعلم، استمع لما يقول ابن بطال، أن من جاهد في سبيل الله فقد حارب عن الله، ومن فعل ذلك ثم استباح الربا فقد استحق محاربة الله، ومن أربى فقد أبطل حربه عن الله. انتهى. فحربه لله أبطلت حربه عن الله. فإذا كان هذا يا معاشر المؤمنين، لمن يفقه في الدين ويعرف تراتيب الأعمال في الشريعة، فإذا كان هذا الذي سمعتم في معاملة مالية، فكيف بما هو أكبر، بما هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وهو استباحة دماء المسلمين بتأويلات فاسدة. ولا أظن أن ثمة ذنبا بعد الشرك ورد فيه من التشديد ما ورد في سفك الدم الحرام، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم قرين الشرك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، حديث صحيح. قال ابن بطال: وأما إثم الدم الحرام فقد عظمه الله في غير موضع من كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض الصحابة: إن القاتل لا توبة له. انتهى. أيها المؤمنون، لا تستثقلوا هذه النصوص التي أعيدها عليكم في كل مناسبة من هذه الأحداث، فثمة أناس لا زالت أذهانهم مشوشة، وثمة صغار لم يسمعوا هذه النصوص أو سمعوها ولم يفقهوها، وهم أحوج ما يكونون إلى البيان. بقي أن نقول لكل من في قلبه ذرة من إيمان، ولكل من رأسه ذرة من عقل: أي شيء من الخطوط الحمراء بقي؟ أي شيء من الخطوط الحمراء بقي؟ حرمة الدم وحرمة الرحم وحرمة القرابة سقطت في مسجد الطوارئ في عسير، حرمة الزمان قد انتهكت، حرمة الزمان قد انتهكت في وقت صلاة، وحرمة المكان وقداسته دمرت في مسجد. فيقتل المسلمون الموحدون الذين ما أشركوا بالله قط في وقت صلاة في المسجد وهم يصلون في الركعة الثانية، هنيئا لهم. ميتة نرجو أن تكون خاتمة حسنة، وبؤسا لمن قتلهم، بؤسا لمن تجرأ على حرمة الدم والقرابة والزمان والمكان. أيجرؤ على هذه الخطوط الحمراء عاقل؟ أيجرؤ عليها من حي الإيمان في قلبه؟ إلا من تأول بتأويلات فاسدة فاستحل الحرمات وركب العظائم. إن فتنة القلب وفتنة الدين من أعظم صور الفتن، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. اللهم ارحم موتانا وتقبلهم في الشهداء، اللهم اكتبهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين بحماك، اللهم صنها بصيانتك، اللهم احفظها بحفظك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن ترد عنا غائلة كل مبطل وعدوان كل معتدي. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحمي جنودنا القائمين بأمرك وبحماية أوليائك يا رب العالمين، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالون أو أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تصلح فساد قلوبنا، اللهم رد ضالنا إليك ردا جميلا، اللهم اهد بصائرنا ونور قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن تعجل فرج إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا للمسلمين المستضعفين في كل مكان، احقن دماءهم واحم أعراضهم وصن أموالهم وأمدهم بمددك وأعنهم بعونك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، ودله على الحق وعنه على القيام به يا رب العالمين، وسائر ولاة أمور المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.